الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله كما ذكرناكم في صلاة العيد وفي خطبة العيد أن الله جل جلاله من علينا بأن جمع لنا في هذا اليوم عيدين الأول عيد الأضحى والثاني يوم الجمعة وكان موضوع خطبة العيد الاستسلام لأمر الله سبيل النجاة ووعدنا بأننا سوف نواصل في هذا الباب في خطبة الجمعة فموضوع اللقاء إخوة الإيمان والإسلام تكملة لما سبق في موضوع خطبة العيد وسوف نعنون له بهذا العنوان العقوق هلكة والبر نجاة فموضوعنا عنوانه العقوق هلكة والبر نجاة سوف نستعرض موقفين جاء على مائدة القرآن الكريم الأول منهما وقفنا معه على مائدة خطبة عيد الأضحى والثاني سوف نبدأ به ثم نعلق على ما بدأناه في خطبة العيد فالموضوع عنوانه كما ذكرت العقوق هلكة والبر نجاة من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن عقوق الوالدين هلك يورد صاحبه إلى الهلاك في الدنيا إضافة إلى التوعد بالعقوبة في الآخرة. لذا أمر الله عز وجل في كتابه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمرنا الله عز وجل ببر الوالدين والإحسان إليهما في القول والعمل في حياتهما وبعد مماتهما. وحذر الإسلام من عقوق الوالدين، فاعتبر الإسلام أن عقوق الوالدين كبيرة من أعظم الكبائر. ولذا فموقفنا الأول مع ابن عق أباه، فكان العقوق سبب هلكته في الدنيا إضافة إلى ما ينتظره من عذاب الله الأليم في الآخرة. هذا الابن العاق عرض القرآن الكريم قصته. هذا الابن أبوه نبي كريم ورسول من أولي العزم من الرسل، بل هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس، لعلكم عرفتم. نعم، إنه نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهو رسول من أولي العزم وهو أول رسول إلى البشرية، لأن أول نبي أوحى الله عز وجل إليه هو آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بينما أول رسول أرسله الله تعالى هو نبي الله نوح عليه السلام. ظلت البشرية بعد آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد الخالص لله رب العالمين، وبعد ذلك استطاع إبليس هذا العدو المبين أن يدخل الشرك إلى البشرية، ودخل من باب الغلو في الصالحين. فقصة عبادة الأصنام تبدأ في زمن نبي الله نوح عليه السلام. كان هناك 5 من الرجال الصالحين يعبدون الله رب العالمين، يفعلون الخير ويتجنبون الشر. فلما مات هؤلاء الرجال جاء الشيطان لأبنائهم وزين لهم أن يقيموا لكل واحد منهم صورة عند قبره، صورة أي تمثال صنم. وبالفعل فعلوا ذلك، وعلة إقامة الصور عند القبور أن تتذكروا أعمالهم الصالحة فتقتدوا بهم. كانت هذه البداية، رجال صالحون يفعلون الخير يجتنبون الشر ماتوا وحان أجلهم، فزين الشيطان لأبنائهم أن يقيموا على قبر كل واحد منهم تمثالا وصورة له. لماذا؟ حتى إذا مررتم بقبورهم ونظرتم إلى صورهم تذكرتم أعمالهم فتأسيتم بهم. هؤلاء الرجال وردت أسماؤهم على مائدة سورة نوح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وبالفعل أقام الأبناء لهم صورا عند قبورهم. مرت الأيام ومات الأبناء، وجاء جيل بعد جيل لا يعرف عن خبر تلك التصاوير. فهنا زين الشيطان لهم أنهم آلهة يملكون النفع والضر، فلا بد أن تتقربوا إليهم بالقرابين، ولا بد أن تقدموا لهم الولاء والطاعة، وتفزعون إليهم في حاجاتكم. وبدأ الشرك يدب في البشرية بعد أن ظلت البشرية 10 قرون على التوحيد الخالص بعد نبي الله آدم عليه السلام. فلما دب الشرك في البشرية أرسل الله عز وجل أول رسول إلى الناس، وهو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبدأ نوح يدعو إلى التوحيد الخالص، ويأخذ بيد الناس إلى رحمة الله رب العالمين. فالملأ من قومه سخروا منه وآذوه وصدوا عن سبيل الله رب العالمين. نوح ظل يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. خلال هذه الفترة الطويلة المديدة من الدعوة إلى الله رب العالمين لم يؤمن بهذا الرسول الكريم إلا قلة من الناس. عددهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 80 فقط خلال 1050 عام. دعوة إلى الله عز وجل لم يؤمن به إلا 80 كما قال ابن عباس. وأمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، وساخر منه قومه، وبالفعل صنع الفلك، الفلك أي السفينة. وأمره الله تعالى أن يأخذ من كل شيء زوجين 2، وكل من آمن معك يركبون هذه الفلك. وأعطاه علامة إذا فار التنور. التنور الفرن الذي يوقد داخل البيوت لصناعة الخبز أو الطعام. فكانت العلامة أن يفور التنور بأمر الله رب العالمين، عندها اركب الفلك ومن معك من أهل الإيمان، ومن كل شيء زوجين 2. وجاءت العلامة وركب نبي الله نوح ومن آمن معه وأخذ من كل شيء زوجين، وبدأت المياه تتدفق من تحت الفلك والأمطار تنزل، وأصبحت الفلك تسير في موج كالجبال، وتغيرت سنن الكون بأسرها. وهنا في هذا الجو الرهيب الرعيب ينظر هذا النبي الكريم وهذا الرسول الشكور نبي الله نوح عليه السلام، فيرى ولده فلذة كبده، ثمرة فؤاده، عماد ظهره، بهجة نفسه وروحه، لم يركب معه في الفلك. فماذا يصنع هذا الأب الكريم؟ ينادي على ولده كما يحكي القرآن الكريم، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هكذا نداء فيه رحمة، يا بني اركب معنا، إنها سفينة النجاة، إنها سفينة الدعوة إلى الله، إنه التوحيد الخالص، اركب مع أهل الإيمان، اركب مع أهل الطاعة، اركب مع أهل العمل الصالح، ففي زمرتهم وفي صحبتهم النجاة. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فترى بر الابن أباه؟ الإجابة لا، بل وقع في العقوق، بل دفعه العقوق إلى أن يقع في الشرك الأكبر، ووقع في نوع من الشرك يسمى شرك الأسباب. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اعتقد المسكين أن السبب فيه نجاه، أنه يصعد فوق جبل فلن يصل إليه الماء، ونسي أن النجاة في توحيد الله وفي اتباع أوامر الله وفي بر أبيه الذي يدعوه إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين. فعق الابن أباه. يقول الله تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر، العقوق هلك، الذي اعتقد في السبب وظن أن السبب ينجي وصعد فوق أعلى قمة جبل يفاجأ بأن الأمواج تعلو فأغرقته مع الجبل. الله أكبر. لذلك كان رد نبي الله نوح عندما قال له ولده: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى العصمة لمن؟ لمن رحمه الله، والله لا يرحم إلا أهل التوحيد وأهل اتباع الأنبياء والرسل. الله لا يرحم إلا العاملين بكتابه ومناهج رسله. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد أن من الله على هذا النبي الكريم ومن معه من المؤمنين ونجاهم من الطوفان، إذا بهذا الأب الكريم الرحيم وهذا النبي الكريم يفزع إلى ربه قائلا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله أكبر. إنها رحمة الأب، إنه قلب الأب يتفطر على ولده في لذة الكبد. فكان الرد حاسما: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهنا الشاهد: بالعقوق فقد النسب وكانت الهلكة، لأن علاقة الأنبياء والرسل بالبشر ليست علاقة نسب أو دم أو مصاهرة، إنما هي علاقة منهج ورسالة. فمن اتبع الأنبياء كان من أهلهم وكان من أقرب الناس لهم. أما هذا الولد العاق الذي كفر بالله ولم يسمع لأبيه في اتباع منهج الله، قال عنه الرب جل جلاله للأب الكريم نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولنا هنا وقفة يسيرة. هذا الأب الكريم نوح عليه السلام خاف على ولده من الموت، فعق الابن أباه وتمرد على أمر الله فكان الموت وكانت الهلكة. ننتقل سريعا إلى المشهد الآخر والذي وقفنا معه في خطبة العيد، وهو مشهد البر الذي أدى إلى النجاة، موقف الخليل إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام. عندما رأى إبراهيم فيما يرى النائم أنه يذبح الولد الذي جاءه بعد شوق وحنين، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رؤيا الأنبياء وحق. الآن يعرض الأب على الابن هذه الرؤية، يعرض عليه أن يذبحه بيده. الله أكبر. كيف كان رد الابن؟ قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، ما هذا البر؟ هذه الفائدة من هذا اللقاء. عجيب أمر البر، عجيب أمر هذا النبي إسماعيل. يعرض عليه أبوه أن يذبحه بيده، فإذا به يقول: يا أبا تفعل ما تؤمر؟ نعم، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. البر نجاة. أحد السلف دخل على ولده يوما، وكان الولد يلبس قميصا جديدا، وكان أمام الولد بعض الحلوى، فتعثرت رجل الأب في الحلوى فسكبها على ثياب ولده الجديدة. ضع نفسك في هذا الموضع، اليوم عيد وأنت تلبس الجديد، ودخل أبوك عليك فسكب عليك حلوى، فاتسخ قميصك واتسخ ثوبك، كيف يكون رد فعلك؟ اعرض هذا على نفسك وأنت جالس معي الآن. تغضب؟ هذا أقل شيء، أن أغضب، أعبس في وجه أبي. ومنهم من يقول كلمة جارحة، ومنهم من يسب، فإلى الله المشتكى. ماذا فعل هذا الولد الصالح؟ عندما تعثرت قدم الأب في الحلوى فساكبها على ثياب ولده، ابتسم الابن وقال لأبيه رافعا الحرج عن أبيه: جزاك الله عني خيرا، فقد أطعمتني ما كنت أرجو أن أطعمه. الله أكبر، وأمسك بالقميص يتناول الطعام من عليه وهو فرح مسرور. هكذا يكون البر. رضي الله عن عبد الله بن عباس قال: إذا نفض الابن ثوبه في حضرة أبيه أو أمه يعد عاقا لهما. حضرتك أتيت من عملك، دخلت إلى البيت، يجلس أبوك، تجلس أمك، نفضت ثوبك هكذا من أتربة الطريق، عده ابن عباس من العقوق للوالدين. الله أكبر. قال: فإن الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلس أبيك أو أمك من العقوق، فما بالنا بمن يشعل الدخان في مجلس أبيه أو أمه. الولد كبر، أصبح رجلا، يعني داخل رجلا. لو كان رجلا والله ما أمسك السيجارة، لأن الذي يدخن فيه نقص، فيحاول إكمال ما فيه من نقص. بماذا؟ بمعصية الله رب العالمين. إذا كان نفض الثوب في مجلس الأب من العقوق، يبقى الدخان في مجلس الأب. طب رفع الصوت في مجلس الأب، طب عباسة الوجه في وجه الأب أو الأم. القرآن يقول: فلا تقل لهما أف. أقل كلمة ممكن يقولها الإنسان هذه للوالدين كبيرة من الكبائر، لأن النهي هنا تحريم، كبيرة من الكبائر. إذا دعاك أبوك فقلت أوف، هذه كبيرة من الكبائر. فما بالنا بمن يغضب ويرفع الصوت، بل من يقاطع أباه ويخاصم أمه. الله أكبر. ثم نقول: لماذا انكسرت أمتنا؟ ثم نتساءل: لماذا هذه العقوبات في الأمة؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فبالبر كانت النجاة. أب يقدم ولده للموت وبيده، فيكون الابن بارا بأبيه مستجيبا لأمر ربه، فتكون الحياة وتكون النجاة، بخلاف نوح عليه السلام أب يخاف على ولده الموت فعق الابن أباه ولم يستجب لأمر الله، فكان الموت والغرق إخوتاه. العقوق هلك والبر نجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من يوم جمعة، مبينا فضل هذا اليوم، ما من عبد يسأل الله فيه من خير إلا أعطاه الله ما سأل. ففي هذا اليوم كما أخبر النبي ساعة، هي ساعة إجابة أخفاها الرب جل جلاله في هذا اليوم حتى نجتهد في الدعاء. ويومكم هذا يوم عيد، فنرفع أكف الضرع إلى ربنا أن يفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارزقنا بر الأبوين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما. اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، اللهم إنا نعوذ بك من العقوق، اللهم إنا نعوذ بك من العقوق. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.